قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى حي من أحياء العرب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت منتحيا فقصد إليه، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة، فقالت: يا عبد الله، إنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى. قال: فلم يجبها، وذلك عند المساء، فجاء ابن لها بعنز له يسوقها، فقالت له: يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما فقل: اذبحا هذه وكلا واطعمانا. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجيني بالقدح. قال: إنها قد عزبت وليس لها لبن. قال: انطلق. فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها، ثم حلب، ثم ملأ القدح، ثم قال: انطلق به إلى أمك فشربت حتى رويت. ثم جاء به فقال: انطلق بهذه وجيني بأخرى، ففعل بها كذلك. ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك. ثم شرب صلى الله عليه وسلم. قال: فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك. وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه، فقال: يا أمه، إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال: وما تدرين من هو؟ قالت: لا. قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأدخلني عليه. فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها. رواه محمد بن عمران بن أبي ليلى وأسد بن موسى عن يحيى، وإسناده نظيف لكن منقطع بين أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي ليلى. ما زال الكلام على المسيرة المباركة، على الهجرة العظيمة الكريمة التي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتقل بها من مكة إلى طيبة الطيبة. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استأجر خادما دليلا خريتا، وكان الدليل يومها مشركا كافرا لم يؤمن بالله تعالى، ولكنه أمين اتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأتيه بعد ثلاثة أيام. وخلال الثلاثة الأيام أقام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر في غار ثور، وكان هذا الدليل الخريف أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بطريق من أسفل مكة لا من أعلاها، وأسفل مكة تسمى المسفلة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالغار، غار ثور أسفل مكة، وانتحى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى إلى عسفان، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق الساحل، وبعدها أخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق الهجرة الذي عني علماء السيرة بذكره. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قديد، ومر النبي عليه الصلاة والسلام على القاعة، الطريق القديم الذي كانت السيارات تسير منه، طريق القاعة، البستان وأم البرك والحفياء الحفاء هذا طريق الفاحة. ومر على الغائب ودخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من الجنوب من ناحية الجنوب من ناحية قباء كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله. لكنه مر على مواضع أمد والمدلجة وغيرها من المواضع التي عني من قبلنا من السلف الصالح ومن العلماء ومن المؤرخين ومن المعنيين بالديارات والمعنيين بالمنازل والمعنيين بالبقاع ذكروها وفصلوها أحسن تفصيل رضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وقبل أن أقرأ درس الليلة عن لي أن أذكر أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور لا يعتبر خورا ولا يعتبر ذلا ولا يعتبر أن الله تعالى قلاه وأن الله تعالى ما نصره لا، وإنما مقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغار من باب الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب أمر واجب. نحن نتقي الحر ونتقي البر ونؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يأتي الإنسان في زمن البرد الشديد القارس ويزيل ثيابه ويصعد على جبل عال ويقول أنا متوكل على الله، ما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن. الله تعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، وامتن الله تعالى علينا بقوله سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كما تعلمون عام الفتح لبس المغفر ووضع على رأسه قلنسوة من حديد كأن لا يتعدى عليهم عبد ويضربه على رأسه، وهو سيد المتوكلين وإمام المتقين، وهو الذي قال الله تعالى له والله يعصمك من الناس ومع ذلك يلبس الجبهة. وفي غزوة أحد لبس درع في بيته، ولما وصل إلى الشيخين والشيخان موضع معلوم إلى اليوم بالمدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج عام أحد إلى جبل أحد أخذ طريق الحرة، وبعد ذلك دار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشيخين موضع يعلمه أهل المدينة القدامى أو الذين قرأوا السيرة النبوية. وعندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الشيخين لبس درع الآخر، ولا أمر على الشيخين وما ذكرت الموضع لك. الشيخان المستراح، موضع المستراح عند فندق قصر المستراح يوجد مسجد إلى اليوم يسمى مسجد المستراح أو يسمى مسجد الشيخين. على كل حال ظاهر بين درعين، لبس درع آخر على درع آخر، أليس رسول الله واثقا بربه؟ بلى. معتمدا عليه؟ نعم. إنما هذا من باب الأخذ بالأسباب وليس من التوكل، أن يدع المرء الأسباب وقال أنا لا أتخذ الأسباب، أنا أعلم أن الرزق بيد الله وأن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن. فأنا لا أبرح نفسي للنبي ولا أخرج منه ولا أعمل ولا أذهب إلى السوق ولا أخذ بأسباب بيع وشراء وظيفة عمل رزقي لا بد أن يأتيه. إذا قال هذا قائل فاعلم أنه لا يعلم معنى التوكل على الله، فإن التوكل على الله معناه أن يعتمد القلب على الله ويعلم أن ما شاء الله كان وأن ما لم يشأ لم يكن، ولكن عليه بأن يأخذ بالأسباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تخرج في الصباح الباكر جوعا بطنها بطونها خالية وتروح تعود بطانا مملوءة، ما جلست في أوكارها وإنما خرجت من الأوكار وأتت إلى البساتين والحدائق وتسببت وأخذت من هنا وهنا وهنا وملأت بطنها وبعد ذلك عادت إلى أوكارها. إذن دعوة أنا متوكل لا أعمل، رزقياتي علي ستار علي خمار أضعه على رأسي وأبقى في المسجد، لا أعمل لا أحرق لا أزرع لا أتوظف، هذا ليس من التوكل وإنما هو من باب التواكل. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل رأى رجل فقيل له هذا يقول إنه متوكل، وهذا الرجل خرج مع الناس في سفر ليس معه زاد وليس معه إناء يحمي يشرب فيه الماء وما يمشي مع الناس، قال إنه أنا متوكل. فقال لهم هذا متواكل وليس بمتوكل، لو كان متوكل ما خرج مع الرقة وما خرج مع الرق، يخرج وحده ويمشي في الطريق وحده، ننظر أيجد طعام شراب، لكن علم أنه إذا مشى مع الناس هذا يعطيه وهذا يعطيه وهذا يعطيه، هذا ليس بتوكل وإنما التوكل أيها الإخوان كما قلت لك. أكرر ثانية لأن بعض الناس يريدون أن يقدحوا في النبي عليه الصلاة والسلام من هذه النقطة ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أليس واثقا بالله، أليس معتمدا على الله، على ما دخل جبل ثور ولما بقي في جبل ثور ثلاثة أيام، بقي في جبل ثور ثلاثة أيام أخذا بالأسباب المشروعة وليس من الأسباب مما أذن الله تعالى لنا ولا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يمشي النبي على رجليه وأن يركب على راحلته فتدركه قريش وتؤذيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نلبس الثوب، نشرب إذا عطشنا، نأكل إذا جعنا، نتوارى في البيوت وما إلى ذلك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما قام هذه الأيام انطلق، ومررنا على بعض الأخبار الجليلة التي ذكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، ولا زلنا مع الإمام الذهبي أقول في هذه الرحلة المباركة. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى قديد، وقرب قديد مر عليه مثل أم معبد، وقصة أم معبد مشهورة تعرض لذكرها أصحاب السير وتعرض لذكرها القصاص وتعرض لذكرها رواة الأخبار والأحاديث. وبالجملة فإن قصة أم معبد عاتكة قصة قال فيها ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وناهيك بابن كثير، ابن كثير المفسر، ابن كثير المحدث، ابن كثير المؤرخ، ابن كثير صاحب العقيدة، ابن كثير اللغوي،
عالم مشهور قال: قصة أم معبد لم ترد بطريق صحيح، ولكن يقوي بعض طرقها بعضا. جاءت طرق عديدة، يعني روايات عديدة، لو أخذنا مجموع الروايات فإننا نستطيع أن نقول إن قصة أم معبد تقبل ويعمل بها، لكن الروايات والطرق ضعيفة وليست بشيء. رواية ذكرها الإمام الذهبي، وبعدما ذكرها الإمام الذهبي في آخر الكلام قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه: رواه محمد بن عمران ابن أبي ليلى، ورواه أسد ابن موسى عن يحيى، وإسناده نظيف لكن منقطع، لكن منقطع. هذا كلام عند علماء الحديث، إذا قالوا هذا السند منقطع بمعنى أنه سقط بيني وبين الشيخ الذي رويت عن شيخ شيخي وشيخه، أنا أروي عن الآخر وأسقط شيخي، فإذا أسقطت شيخي أو وجد في السند في الطريق حدثنا حدثنا حدثنا، إذا وجدنا في الطريق ساقط الحديث لا يقبل، إلا إذا علم من هو الساقط، أهو ثقة، أهو عدل، أهو مقبول الرواية، ماذا قال العلماء فيه. واسمعوا أيها الإخوان، موسوعة الرواة، الرواة الذين يذكرون أخبار النبي، من اسمه أحمد، من اسمه بالهمزة، الباء، التاء، التاء، إلى المجهولين، إلى الكنى، إلى الألقاب. هذه الموسوعة لو جمعنا ما تكلم العلماء وما قالوه في الرواة المحدثون يمتلئ مسجد النبي كتب بأسماء الرواة، وهؤلاء الرواة معروفون: فلان محمد بن إسماعيل ابن بردزبة البخاري معروف. ماذا قال العلماء فيه؟ أمقبول، مردود؟ كل هذا مدون. والخلاصة: للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. للحديث رجال يعرفون به لأنهم خلقهم الله بحفظ سنة رسول الله، فإذا ما رأيت حديث ارجع إلى علماء الحديث، إذا رجعت إلى علماء الحديث يقولون لك: والله هذا الحديث لا، ليس بصحيح، هذا الحديث منقطع لأن فيه كذا وكذا، هذا الحديث معضل، هذا الحديث لين، هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث هذا الحديث، لأن الله تعالى خلقهم لخدمة سنة رسول الله، لأن يتقول على رسول الله ما لم يقل. اسمحوا لي أن أقف قليلا، أحاديث أخبار نسمعها ونتلقاها ونقبلها ونجعلها على الرأس والعين، إذا عدنا إلى علماء الحديث قالوا هذا ليس بحديث. تسمع بعضنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق شر من أحسنت إليه. علماء الحديث قالوا ليس بحديث، وإنما هذه حكمة، ولا يجوز أن نقول قال رسول الله، النبي ما قال هذا الكلام. تسمع بعضنا يروي ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتقد، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، يعني خذ حجر واعتقد أنه ينفع ويدفع ويضر ويشفع، ينفعك الحجر. كذب على رسول الله، وما كان لرسول الله أن يقول هذا، وقد ظل قرابة ربع قرن وهو يعارض ويحارب هذه الأخبار وهذه الأشياء. ويوم الانطلاقة الأولى صعد على جبل الصفا وقال للناس: قولوا لا إله إلا الله، لا حجر ولا شجر ولا مدر ولا ملك ولا جني ولا إنسي، وإنما الذي ينفع الله جل وعلا، لا إله إلا هو. لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. وآخر شيء أقول لك، قصة عبد الله بن سلطان المشهورة المعلومة التي نتلقاها بالقبول ونجتمع في المساجد ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من رجب، ونقرأ ونصلي، ولأن عبد الله بن السلطان لا يوجد من أصحاب النبي من يسمى عبد الله بن السلطان. لهذا علينا أن نعود عندما نأتي بالأخبار الأحاديث إلى أهل الشام، إلى أهل الخبرة. عندما تذهب إلى الصراف البدال على دكتي وصندوق بيدي تخرج دولار، يأخذ الدولار وينظر فيه، فإذا نظر فيه في الحال قال لك لا هذا مزيف. أنا أنت لا نعرف أنه مزيف أم لا، ولكن من واقع المهنة والعمل والخبرة استطاع يميز بين المزيف وغيره. تأخذ الدينار الجنيه يأخذه وينظر إليه ويلقيه على الرخام، من الصوت يعلم أن هذا الذهب مزيف صحيح وما إلى ذلك. فكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قصة أم معبد جاءت بطرق روايات، هذه الروايات ضعيفة لكن بعضها يقوي بعضا إن شاء الله. واسمع ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام مع أم معبد هذه المرأة. هذه المرأة مرأة برزة، امرأة كما يقولون المرأة التي تخالط الرجال ولا تحتجب عنهم ولا تتوارى عنهم وتقوم بعملها وتذهب وتعود وكذا، والناس يعلمون أن هذه بائعة، أن هذه مشترية، أن هذه امرأة عاقلة يعودون إليها، هذه يقولون لها برزة. كانت تحتبي وتقعد عند خيمتها، فيمر عليها الضيوف فتقريهم وتكرمهم. شاء الله تعالى أن يمر سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه مع الصديق أبي بكر ومع الدليل عبد الله بن أريقب. فلما مروا على هذه المرأة نسمع ما قال أبو بكر أحسن وأول. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر النبي إلى بيت منتحيا وقع في ناحية المواضع وليس معي أحد، منتحيا فقصد إليه، قصد إلى البيت، بيت شعر. العرب يسكنون بيوت الشعر في الخلاء والبوادي صحا. وأنت تعلم ما جرى للمرأة البدوية العربية التي تزوجها معاوية، أتى بها إلى الشام وإلى دمشق وأدخلها قصور عالية. ودمشق من ذهب إلى دمشق يعرف الغوطة ويعرف الأشجار والخضرة والأنهار، بردة وكذا، كل هذا وضعته تحت قدمه وما رأت هذا شيء، وقالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف، وقرن من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. زعل معاوية لما سمع عجل عنيف وكره، كيف تقول له كذا أنه عجل عنيف؟ فطلقها رضي الله تعالى عنه. فهذه كانت تجلس عند بيتها عند خيمتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونحن نعلم ها هنا قبل هذه النهضة وقبل هذه الانفلاقة إذا جاء الأعرابي ليبيع ما أفاء الله عليه، أتى إلى هذه البلاد ودخل المدينة يجعل على غدرتي صبر ويدخل الصدر في أمره، لا يريد أن أشم روائح هذه المدنية الكريهة، فيبيع ويشتري، وإذا باع انطلق من يومه، لا يريد أن يبيع في المدينة أو غيرها من المدن، يرى أن البادي أفضل، هذا باب الأعراب البوادي. ولعله إلى يومنا هذا من ألف الأعراب والبوادي ولم يستقر في المدن والقرى ينظر هذه النظرة ويكره المدن والحضارة وما إلى ذلك. أتوا إلى هذه المرأة فنزلنا ولم يكن فيه امرأة فقالت يا عبد الله إنما أنا امرأة وليس معي أحد فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى القرى الضيافة والإكرام. قال فلم يجبها رسول الله وكان ذلك عند المساء. فجاء ابن لها بأعنز جمع عنزة عنزة وعنزة وعنزة أعنز يسوقها فقالت له يا بني انطلق بهذا العنز والشفرة إليهما السكين فقل اذبح هذه العنز وكلا وأطعمانا. كرم كرم عربي امرأة تقري الضيف تأخذ العنز والشفرة وترسلهما إلى الضيف كن معي. انظر إلى الدقيقة في الكرم. قالت اذبحا وكلا وأطعما نحن بعد هذا القرى لكما أنتما كلا اذبحا وكلا وأطعمانا يعني أطعيانا بعدما تفرغ وتنتهي. هذا كرم العرب كرم جيد جميل ينبغي أن يستمر ولا ينتهي. وأذكر لك من هذا الباب قصة الرجل الذي نزل ضيفا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي لأصحابه من يقري ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله. فأخذ ضيف رسول الله وذهب به إلى البيت. يا متى الله ما عندك حتى نكرم ضيف النبي؟ قالت والله ليس عندي إلا ما في هذا القدر على الأثاب طعام للصبيان. الصبيان يريدون أن يأكلوا ويناموا. قال علليهم علليهم نوميهم حتى نقري ضيف رسول الله. فعللتهم حتى ناموا. ولما نام الأطفال أخذت الخيدر وأنزلته من على الأثاث وقال لها أطفئ السراج حتى يأكل الضيف ويشبع. نحن نمد أيدينا إلى الطعام وهو يظن أننا نأكل ولا نأكل نضع الطعام له. فأكل الضيف وشبع. ولما أصبح الصباح أتى النبي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد علم الله صنيعكما البارحة ايش فعلت انت والمرأة. وانزل الله تعالى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان الدار المدينة الإيمان المدينة المدينة دار الإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت من خصاصة. هكذا كان سكان طيبة من الأنصار الذين نصروا رسول الله ووصفهم الله تعالى بما وصف. يا إخوتي في الإسلام يا جماعة الإسلام أهلي أن أسكن طيبة أن أسكن مكة ويتكلم الناس علي وعليك لأننا قد مررنا على أسواق المدينة وسألنا عن الطريق فلم يجبنا أحد. يا فلان أين هذا؟ أنا ماني فارغ أنا ما أعرف ماذا تقول اتركني وسامي، انا بياع مشتري، انا مالي جالس لهذا الامر. ما كان اسلافكم على هذا الحال، ما كان الاسلاف على هذا الحال. والله يا اخوان سمعنا اخبار تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب. ياتي الغريب يريد ان يبيع ويشتري، فيبيع ويشتري ويأخذ الصفقة، فإذا أخذ الصفقة أدخل يده ليخرج النقود ويجد أنه ما أتى بالنقود، نسيها في بيته. يا فلان دع السلعة أذهب حتى آتي بالنقود. يغضب صاحب الحانوت، تذهب وتأتي بالنقود؟ لا، خذ النقود واذهب، بعد ذلك تعود بالنقود إليه. نحن إلى اليوم نعيش على ذلك الكلام. وهل بلغتم أن الرجل إذا أصبح الصباح فتح حانوته يريد أن يسترزق يطلب فضل الله، فيأتي إليه الرجل الأول ليشتري فيبيعه، إذا جاء رجل آخر يريد أن يشتري منه قال اصبر اذهب إلى جاري، أنا قد استفتحت البيعة الأولى، أنا قد كنت بها، اذهب إلى جاري ليستفتح. فإذا لم يكن جاره بجواره خرج من حانوته ودخل إلى الجار وباع له واشترى ووضع النقود، فإذا عاد الجار قال للجار أنا قد بعت لك واستفتحت، وأقول لك هذا العبد الحقير الذليل حياتي كلها في طيئة، لا أعلم ولا أعرف شرب الدخان من يوم أن صفعني رجل من الحي الذي نسكنه، رجل من بيت ذات المدينة كبير وأنا طفل صغير لا تجاوز السابعة السادسة، دعاني وأنا قد أخذت قصبة، قصبة الذرة، أرى الكبار الصغار الكبار يأتون بالسجائر، فأخذت قصبة ذرة وأشعلتها وجعلتها سجارة. دعاني هذا الرجل الكبير والأسرة موجودة إلى اليوم معلومة، تغمده الله برضوانه وأفسح الله تعالى له في قبره، تعالى يا عمر أنا ظننت أنه يعطيني هللا كما اعتاد أن يعطينا ونحن صغار، وإذا بي يصعني صفأة أثرت على وجهي حتى سقطت على الأرض. فتعلم شرب الدخان وأنت في هذا الحي وأنت بيننا، من يومها تركت ذلك بفضل الله ومنته. هذا ما كانوا عليه أولا، هذا ما دابوا عليه، هذا ما أبقى لكم، التاريخ مدون مسجل لا ينمحي، مكتوب بأحرف من نور. فما دام أن الله تعالى قد أكرم وتفضل ومن، فعلينا أن نعرف لطيبة الطيبة مكانتها وحرمتها، أن نكون موضع يا جماعة الإسلام، موضع ليتلقى الناس منا الخير والرسل ليعودوا إلى ديارهم ويذيعوا هذا الخير ويذيعوا هذا الأمر ويأخذوا منا ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام المرأة اذبح وكل وأطعم، أول أنتما كلا وبعد ذلك تطعمان، هيا. والله لا يعرف جاره من هو من وجاره، جاره من ما يعرف، يلقى جاره صباح مساء لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، لا يسلم على جاره، ما دام الجار غير معرفة، مو زميل معي في العمل، ليس من الجماعة، ليس من العشيرة، ليس من الأهل، ما دام أنه أجنبي لا يسلم عليه ولا يسلم عليه. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، إنكم قدوة، إنكم مثل خير، إن العالم كله يرنو إليكم، إن العالم يأخذ مما يجد هنا وها هنا من الخير ويعيد الربيع في العالم كله. فلنتق الله في مدينة النبي، ولنتق الله في طيبة الطيبة، ولنتق الله في دار الهجرة، ولنتق الله في دار الإيمان، ولنتق الله في تعاليم الإسلام، ونسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيا. فلما جاء الولد قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بالشفرة، يعني انا ما اريد ان اذبح الشاة العنز، وجيني بخدع. قال انها قد عزبت وليس لها لبن، الشاة ما عندها لبن، صارت عازب. فقال انطلق بهذه وجيني باخرى. فانطلق فجاء بقدح معه، فمسح النبي ضرعها هديها ليسها، اولا نفض يديه، ثانيا نفض الضرع، بعد ذلك مسح الضفر ودعا وبرك، ودعا الله تعالى وبرك، وصارت المعجزة. وما أكثر معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما مسح ضرعها قر الضرع، حفل الثدي باللبن حتى حلب وملأ القدح، ثم قال انطلق به إلى أمك قبل أن يشرب هو أو يشرب أبو بكر، انطلق إلى أمك. لما؟ لأنه يوجد حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ساقي القوم آخرهم شربا، أتيت بالماء بالشراب بالشاي بالقهوة، لا تبدأ أنت وإنما تعطي غيرك، وأنت آخر من يشرب. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الساقي، بعث للمرأة فشربت، بعد ذلك لأبي بكر فشرب، بعد ذلك شرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتحضرني قصة أبي هريرة، مر عليه النبي وهو في هذا المسجد قد سقط من الجوع، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فتبع رسول الله ودخل معه البيت كأنه يريد أن يسأل النبي سؤال علم. قال أبو هريرة والله ما أردت أن أسأله شيئا من العلم، وإنما أردت أن أجد شيء أتناول. قال الذي جعلني أتبع النبي. فلما دخل أتي النبي بلبن في قدح، فرح أبو هريرة، جاء اللبن ليشرب، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة اذهب وادعني أصحاب الصفة. دخلني ما دخلني هو قدح واحد فيه لبن، أنا لو شربت لا يكفيني، وإذا بالنبي يقول اذهب وادع أصحاب الصفة، لعل العدد 10 أو 8 أو 5، يا رب لا تكفرهم. وإذا بيده يجد أصحاب الصفة ملأ يدعون إلى بيت النبي، ويعطي النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة القدح ليبدأ ويسر، هؤلاء كلهم يشربون، وبعد ذلك أنا الجائع ماذا يحصل؟ شرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وأبو هريرة ينظر في القدح أتبقيت بقية أم لا. جاء الدور إليه، اشرب، شرب، قال له عد واشرب، شرب الثالث اشرب، حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مجال ولا مساواة، شرب 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 حتى انتهي. هذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا أيضا تأكيد لما سبق أن ساقي القوم آخرهم شربا، الذي يسقي ويعطي لا يبدأ هو ويشرب، وإنما يعطي الناس وبعد ذلك يشرب هو في الآخر. قال انطلق إلى أمك فشربت حتى رويت، ثم جاء بي فقال انطلق بهذه وجيني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب صلى الله عليه وسلم. قال فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا. ومعجزات رسول الله لا تنكر.
نعم
صلوات الله وسلامه عليه. يضع يده في إناء صغير فيكثر الماء. أتي بامرأة في غزوة تبوك ومعها مسادة قربتين ماء، والجيش فقد الماء. بعث النبي عليا والمقداد التمس الماء، فوجد هذه المرأة العربية وهي بين مسادتين، أين الماء؟ قالت لقد تركت أمسي مثل هذا الماء، فساقاها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ النبي المزاد ودعا وبر وأمر بالجيش كله أن يأتي ويشرب ويتزوج، فشرب الجيش كله وملأوا أوانيه، وإذا بالمزاد على حال. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يأتوا بما زاد من أزواجه، فجمعوه ودفعوا النبي للمرأة، فذهبت المرأة إلى قومها وقالت لهم والله لقد جئتكم من أفضل الناس، أنا اليوم مر علي عدد ما مر علي قبل، هذا الذي جرى كيت وكيت وكيت وكيت، وكان ذلك سببا لإسلام قومه صلى الله على رسول الله. يا إخوان لا تظنوا أن أحدا ينكر معجزات رسول الله، من أنكر معجزات رسول الله فهو مجنون أحمر. إنما الذي يجب علينا أن نتحرى الأخبار الصحيحة، نتلقى الأخبار. من الذي أخرج هذا الحديث صحيح أم لا؟ صحيح على الرأس والعين، ليس صحيح يقال هذا ليس صحيح، وإنما نأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكانت تسميه المبارك، وهو المبارك صلى الله عليه وسلم، وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فقامت إليه حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر في بعض أسواق المدينة فرآه ابنها ابن المرأة فعرفه، فقال يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. قالت إلي، فقالت يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال وما تدرين من هو؟ قالت لا، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأدخلني عليه، فأدخلها عليه، فأطعمها رسول الله وأعطاها رسول الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أعطى يعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. أما بلغك أنه أعطى غنما بين جبلين يوم حنين؟ أما بلغ أنه أعطى مئة بعير لرجل؟ مئة بعير، البعير الواحد في ذلك الوقت شيء كبير عند العرب، عظيم عند العرب. ورسول الله يعطي 100 بعير. أما علمت أنه اشترى بعيرا من جابر، وهذا البعير كان قد أعيا وتعب وعجز عن السير، فضادع النبي عليه له وبرك النبي عليه، فصار البعير يسير سير جيد. لما رأى النبي السير الحديث قال لجابر يا جابر بعني البعير، قال لا يا رسول الله، قال بعني، قال يا رسول الله، يا رسول الله بعني. اشتراه النبي، خجل جابر، لكن جابر اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب على البعير إلى أن يبلغ إلى المدينة، فلما بلغ جابر إلى المدينة أتى بالبعير وربطه عند باب المسجد ودخل على رسول الله يريد أن يأخذ الثمن ويدفع البعير للنبي. دفع النبي له الثمن وقال له رسول الله خذ جملك ودراهمك فهي لك. وقال له رسول الله أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. وبهذه المناسبة أقول والله لا أريد إلا التذكير، والله لا أريد إلا الخير، ويشهد الله على ما أقول أقول بالمناسبة كثرت الشكاوى منا، وظهرنا للعالم بمظهر سيء، والعالم ينقل عنا ما يشاهدون من بعضنا الذين لا يخشون الله والذين لا يتقون الله. لا يمضي كبير وقت إلا وعامل يشكو. أنا هاجرني إنسان على نعم عليه، فركب بريدة في 70 من بني سام، هذا من قريش، فلقي نبي الله ليلا فقال له: من أنت؟ من أنت؟ قال: بريدة. بريدة. فالتفت النبي إلى أبي بكر وقال لأبي بكر: برد أمرنا وصبر. ما دام هذا بريدة أمرنا صار بارد، يعني لا تخف، الله يسهل عليك. كما وقع يوم الحديبية لما منعت قريش رسول الله من دخول مكة، بعثوا مندوب مفاوض. المندوب المفاوض سهيل بن عمرو، رجل من عقلاء وزهاة قريش. فلما أتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قد سهل أمره، ما دام سهيل جاء سهل أمره. وكما يقول المثل: لكل امرئ من اسمه نصيب، لكل امرئ من اسمه نصيب. إذا كان الاسم طيب فهذا الشخص يعني جعل الله تعالى شيء طيب في اسمه. فالرسول قال في بريدة: برد أمرنا وصبر. قال النبي لبريدة: ممن؟ قال: من أسلم. قال النبي لأبي بكر: سليم. قال: ممن؟ قال: من بني سهم. قال النبي لأبي بكر: خرج سهم، يعني أنت المفلح الآن. كما وقع لعمر، جاء رجل قال: ما اسمك؟ قال: اسمي شهاب. ابن من؟ قال: ابن لظى. قال: من أين؟ قال: من الحرة. قال: من أيها؟ قال: من الحرقة. قال: اذهب فقد احترق بيتك. شهاب ولظى وحرة وحرقة، ايش اقول لك غير هذا؟ اذهب فقد احترق بيتك. ولهذا ينبغي للوالد ان يحسن اسم الولد، ان يحسن اسم الولد. واما ان يسمي الولد اسم سيء كما كانت عليه العرب في الجاهلية، اولاده يسمونهم باسماء سيئة وعبيدهم يسمونهم باسماء حسنة. جاء الاسلام فنقض هذا، فذلك نقض الاسلام ومنع التسمية باسماء فيها رفع لمكانة المرء. برة 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 زوج النبي اسمها برة، قال لها: لا، أنت جوية، ما أنت برة، أنت جوية. صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأسلم بريدة والذين معه جميعا. هذه أيضا معجزة من معجزات رسول الله، ماشي في الطريق. المعجزات بعد ذلك وصل إلى المدينة وأقام بها 10 سنوات وحصل له ما حصل من المعجزات، والله تعالى به عليم، وما دونه أهل العلم في كتب الحديث والسيرة والتاريخ صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبحوا قال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. فحل عمامته يعني بريدة، ثم شدها في عنق، ثم مشى بين يدي النبي وقال: يا نبي الله تنزل علي؟ قال: إن ناقتي مأمورة. فسار حتى وقفت على باب ابي ايوب فبركت. قلت، الامام الذهبي يقول: قلت او سمت روح، او سمت روح، يعني هذا الخبر ما هو صحيح، لان اوس الرواه المحدثون تركوه لان اقواله ليست صحيحه. خبر اخر وقال الحافظ ابو الوليد الطيالسي: حدثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط قال: حدثنا ابي عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مستخفيين، مر بعبد يرعى غنما، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب، غير انها هنا عناق سخلة صغيرة حملت اول الشاة وقد اخدجت وما بقي لها لبن، قال: ادعو بها. فدعي بها فاعتقلها ربطها النبي عليه الصلاة والسلام ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت اللبن. وجاء أبو بكر بمجن ماعون فحلب فسقى أبا بكر ومسح ضرعها ثانية ودعا حتى أنزلت صلوات الله وسلامه عليه فسقى الراعي ثم حلب فشرب. كل هذا والنبي يطبق قاعدة ساق القوم آخرهم شربا ثم حلب فشرب. فقال الراعي بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك قط. داخل الشاه ليس بي حليب تدعو يشرب أشرب يشرب أبو بكر بعد ذلك تشرب أنت. أنا ما رأيت مثلك قط. ليس بسحر ولا كهانة ولا عرافة ولا تنجيم ولا طلمس على العباد. لا لا دعاء دعاء مبارك يستجيبه الله من أفضل خلقه على المنبر. يدخل الأعرابي من باب شمال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني صار جد ما عندنا مرعى. ادعو الله أن يغيثنا. يرفع النبي يديه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنا سلماني فوالله ما في السماء من قزعة. السماء صافية ليس فيها قزعة سحابة صغيرة لا توجد. فأنشا الله سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت فوالله ما رأينا الشمس سبا ما رأينا الشمس أسبوع من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة لبركة دعائه صلى الله عليه وسلم. كيف لا يستجيب الله تعالى وهو رسوله؟ طعامه حلال شرابه حلال متقي لله لا ينام طول الليل إذا بقي ثلث الليل قام وتضرع وبكى ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا يستجيب الله دعاءه؟ الأسبوع الآخر يأتي الرجل نفسه والنبي على المنبر يوم الجمعة يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يرفعه عنا. يرفع النبي يديه اللهم على الضراب والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر صلى الله على رسول الله. ليس بسحر وإنما هو أمر دعاء تسلف إلى الله والله مكرم نبيه صلى الله عليه وسلم ويكرم الله تعالى من شاء. قال رضي الله تعالى عنه قال هذا العبد لما رأى ما رأى والله ما رأيت مثلك قط. قال أتكتم علي حتى أخبرك؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. قال أنت الذي تزعم قريش أنه صابي؟ قال إنهم لا يقولون ذلك. قال فأشهد أنك نبي. هو الشيء الذي يدعون الإيمان وقريش رأوا ذلك. ولكن من يضمن فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن البعض منهم إنما حمله على تكذيب النبي الحسد. قالوا ما عملت بنو هاشم وما وقفوا موقف كريم إلا فعلنا. أطعموا فأطعمنا قالوا فقلنا عملوا عملنا لكن قالوا فيه النبي. أنا أستطيع أن أقول فينا نبي لهذا ناوى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فإنهم لا يكذبونك هم يعلمون أنه صادق صلوات الله وسلامه عليه. قال وقال يونس وأشهد أن ما جئت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يوما فإذا بلغت أني قد ظهرت فأتنا. لم يتكلم الذهبي على هذه القصة وسكوته عليها دليل على أن الخبر مقبول. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوين بن ساعدة عن رجال من قومي، عن رجال من قومي، هذا الخبر لا يقبله علماء الحديث بهذا الخبر، عن رجال من قومي. من هم؟ لا بد ان يعرف من الراوي، او ثقة او عدل او مقبول الرواية ام لا. قالوا لما بلغنا مخرج رسول الله من مكة كنا نخرج كل غداة فنجلس له بظاهر الحرة، نلجأ الى ظل الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس، ثم نرجع الى رحالنا حتى اذا كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله جلسنا كما كنا نجلس، حتى اذا رجعنا جاء رسول الله فرآه رجل من يهود فنادى يا بني قينا. الخبر جاء بطريق اخر، لما بلغهم ان النبي خرج الانصار صاروا يظهرون الى قباء من بعد طلوع الشمس يتحينون مقدم النبي، اذا احترت الشمس رجع، حتى كان يوم مقدم جلسوا حتى احترت الشمس فرجعوا، واذا بالنبي عليه الصلاه والسلام ومعه ابو بكر يلوح بهم السراب، واذا برجل يهودي على اطم من الاقام حصن من الحصون. لما راى رسول الله قال يا بني قيل، بل قيل الانصار الاوس والخزرج، هذا جدكم، يعني هذا حظكم الذي تنتظرون، هذا محمد، ما استطاع ان يسكت. قال هذا الكلام، هذا جدكم، فنادى يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. فخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أناخ إلى ظل هو وأبو بكر، والله ما ندري أيهما أسن، أبو بكر أكبر، الرسول أكبر، ما استطاع أن يميز بين النبي وبين أبي بكر لأنه متواضع ما في هيلمان، أضرم وجبروت تكبر لا وضيع. إذا مشى ولاحظ أن الناس يمشون خلفه رجع الفخرة حتى لا يمتاز عليه كله. يقول أنا أجلس كما يجلس العبد، وأنا أكل كما يأكل العبد، أنا أكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس أجلس العبد، لا يأكل متربع يفتح المسارب لا يجلس هكذا ويضيق صدره صلوات الله وسلامه عليه. دعا رجلين فلما جاء إليه ترتعد فرائصهما من الخروف، قال لهما قونا على نفسيكما إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل